يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء من كل داء، شفاء لهذه الصدور، شفاء للقلوب من كل شيء قبيح، يغسل القلب غسلا ويطهره تطهيرا. إلا أن أثر القرآن أيها الإخوة في إصلاح القلوب مشروط بشرط عظيم، مشروط بالمحل القابل، كما قال ربنا سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا شرط لا بد منه لكي يؤثر القرآن في قلب الإنسان، فلا بد من قلب حاضر، ولا بد من سمع مصغي، ولا بد أن يكون الإنسان شهيدا. ولذا يقول البخاري رحمه الله عز وجل عن هذا القرآن: لا يجد طعمه إلا من آمن به. القرآن له حلاوة، القرآن له لذة عظيمة، لكن طعمه لا ينال إلا لمن آمن به وألقى السمع له وكان قلبه حاضرا شهيدا. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هل استشعرنا هذا؟ هل استشعرنا كأن الله عز وجل يكلمنا بهذا القرآن؟ وما أعظم أثر هذا لو أيقنا به تمام الإيقان. ويقول ابن قتيبة رحمه الله عز وجل: إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. كثير من الناس يقولون: إنا نسمع القرآن لكن لا يحصل لنا خشوع ولا يحصل لنا تذكر، وما ذاك إلا لتقصير منهم، وإلا فكلام الله حاصل أثره في القلوب. إذا وجد المحل القابل وتحقق الشرط وانتفى المانع، كثير من الناس يقرؤون كلام الله وقلوبهم منصرفة، قد يدور اللسان بالألفاظ لكن القلب يدور في الآفاق، فكيف يتأثر مثل هذا القلب بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعالج قلوبنا عند تلاوة كلام ربنا، بأن نحرص تمام الحرص على أن تكون قلوبنا حية مستعدة لقبول الخير في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن تكون أسماعنا مصغية، وأن تكون قلوبنا حاضرة، وأن نجاهد أنفسنا عن الانصراف بالشواغل والتفكير الذي يحرص عليه الشيطان. والله ما بدأ مسلم يتلو القرآن إلا جاء الشيطان يذكره: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، فكر في كذا، الأمة تعاني من كذا، الناس بحاجة إلى كذا، تذكر من العلم كذا. لما؟ ليصرفه عن سماع كلام الله حقا وعن تدبر كلام الله صدقا. لأن إبليس يعلم علم اليقين أن المسلم لو سمع كلام الله وأصغى لكلام الله لاستعصى عليه أيما عصيان، ولما استطاع الشيطان أن يوقعه في العصيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء من كل داء، شفاء لهذه الصدور، شفاء للقلوب من كل شيء قبيح، يغسل القلب غسلا ويطهره تطهيرا. إلا أن أثر القرآن أيها الإخوة في إصلاح القلوب مشروط بشرط عظيم، مشروط بالمحل القابل، كما قال ربنا سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا شرط لا بد منه لكي يؤثر القرآن في قلب الإنسان، فلا بد من قلب حاضر، ولا بد من سمع مصغي، ولا بد أن يكون الإنسان شهيدا. ولذا يقول البخاري رحمه الله عز وجل عن هذا القرآن: لا يجد طعمه إلا من آمن به. القرآن له حلاوة، القرآن له لذة عظيمة، لكن طعمه لا ينال إلا لمن آمن به وألقى السمع له وكان قلبه حاضرا شهيدا. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر! هل استشعرنا هذا؟ هل استشعرنا كأن الله عز وجل يكلمنا بهذا القرآن؟ وما أعظم أثر هذا لو أيقنا به تمام الإيقان. ويقول ابن قتيبة رحمه الله عز وجل: إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. كثير من الناس يقولون: إنا نسمع القرآن لكن لا يحصل لنا خشوع ولا يحصل لنا تذكر، وما ذاك إلا لتقصير منهم، وإلا فكلام الله حاصل أثره في القلوب. إذا وجد المحل القابل وتحقق الشرط وانتفى المانع، كثير من الناس يقرؤون كلام الله وقلوبهم منصرفة، قد يدور اللسان بالألفاظ لكن القلب يدور في الآفاق، فكيف يتأثر مثل هذا القلب بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعالج قلوبنا عند تلاوة كلام ربنا، بأن نحرص تمام الحرص على أن تكون قلوبنا حية مستعدة لقبول الخير في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن تكون أسماعنا مصغية، وأن تكون قلوبنا حاضرة، وأن نجاهد أنفسنا عن الانصراف بالشواغل والتفكير الذي يحرص عليه الشيطان. والله ما بدأ مسلم يتلو القرآن إلا جاء الشيطان يذكره: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، فكر في كذا، الأمة تعاني من كذا، الناس بحاجة إلى كذا، تذكر من العلم كذا. لما؟ ليصرفه عن سماع كلام الله حقا وعن تدبر كلام الله صدقا. لأن إبليس يعلم علم اليقين أن المسلم لو سمع كلام الله وأصغى لكلام الله لاستعصى عليه أيما عصيان، ولما استطاع الشيطان أن يوقعه في العصيان.